السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني ما زلنا مع زخم ما يحدث، وأنا قلت أنه لا بد أن يتدرب المرء على أنه يسير وحده في الطريق فلا يهمنه شيء، لأنه حقيقة الأمر يعني أهل البدع والضلالات لا يتركون من تمسك بالسنة وعمل بها. والآن الإخوة على أخبروني ودخلوا معي في مسألة أنني طلبت مناظرة من هذه الأخت الذي يعني كفاية أن أنا شددت عليها وسأشد عليها حتى تعتذر لشيخ محمد مصطفى العدوي اعتذار رسمي وأسكت عنها. فأنا ما زلت أراها سيئة الأدب متخلفة، وهي مقبولة أيضا، يعني ما عندهاش، أنا لازم أخدها أسألها كيف تطهر، أشوف هي بتفهم في ذلك اللي هو العلم الخاص بها أم لا. لكني لا أتعجب، أنا أتعجب من أولاد عم الروافض، أولاد عم الروافض لا ده هو بقى اللي بعتهم المرجحة الكبير، وهم أصلا أكبرهم آخره مرجحة في مولد، ما في علم ولا حلم ولا حتى في إتقان لأبواب العلم. وهو طبعا اللي تعبهم جدا وقاضي على القلوب باب يوم الثلاثاء شبهات أهل البدعة في توحيد العبادة، ونعمل نبين كيف أن القوم سووا، يعني مشركوا العرب أفهم منهم لباب الاعتقاد، فده قاتلهم، لأن هو ده الباب العميق. يقولوا أنتم المتشددون، أنتم الوهابيون، كما في دور السنية في الرد على الوهابية، هو بيتكلم على أنه أنا ما أقول يا محمد ليس فيها شيء، ده اسمه إيه؟ ده نداء، ليس عبادة. وطبعا أنا بيانت أنه هو من ضلالهم الكبير إن العبادة عندهم لا تكون عبادة إلا تكون مصاحبة لإيه؟ لاعتقاد. ما فيش استقلالية بذاتها أن تكون عبادة. ده طبعا أحرق لهم أعصابهم وقلوبهم وفتش لهم ما هم عليه من ضلال ومن اعوجاج عقدي، يعني قد يودي بهم. ومع ذلك هم في هذا الباب لا رد لهم علميا، فهم ضعافة، فهذا أتعبهم. إيش اللي بيفعلونه؟ الذي يفعلونه هم يفعلون كالروافض. الروافض يعتقدون وينقلون بسند طبعا مهلهل عن 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 جعفر الصادق أن من خالفنا نشهر به ولو بالكذب عليه في كل الأحوال، بعرضي بغير عرضي، المهم أنك تنفر الناس عنه حتى لا يأخذ منه الناس الكلام علينا. فاهم؟ هو نفس الأمر، أبناء عمومة، المسألة أبناء عمومة، لازم ابنه وصاحب الحقيقة كان بيبكي جدا وبيقول ما فيش مشاكل، لأننا اللي يقولون في عائشة هؤلاء لا ما لنا لهم بشأن، لكننا نحب إخواننا من نعم نحبه، لأنك إن شاء الله تكون تحت راتي يوم القيامة، أنت مع الخميني في نفس المكان. فهم أولاد عمومة، فهذا تعبهم جدا أننا فتشنا أمرهم وبينا أنهم والروافض سواء. ولذلك قلت لك قبوري لابد ترى خلفه إيه؟ رافضي، يعني هو اللي ساحب الرافضي. ولذلك طرح هذا المتخلف، وهو طبعا اصلا يعني هو اصلا علميا، انا بقول لك كبرهم علميا اخره مرجحه في مولد، وكبرهم احنا ردينا عليه في 60 شريط ايضا في كتاب معين، وردنا عليه في كل ما قال من صغيره وكبيره وما استطاع ان يتنفس حتى الصعداء. فهو اكبرهم مرجحه في مولد اخر شيء في هذا الباب، فعلميا ما في فضيل، فلا بد يعملوا مثل ما فعل الروافض بهذا التشويش، وده كما قلت بدون أجرة دعاية، كما فعل كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يطلع بقى يقول لك شفت الوهابية هم كفرون، لا ما قلتش ذلك، أنتم لستم كفار، أنتم ضلالة وأنتم على ضلال مبين، مع انحراف عقدي كبير في هذا الباب. فلذلك نقول يعني هم يصطنعون ذلك تشويشا، يعني المرأة خلاص، الرجل الذي يجد في الشارع دوشة على سيارة امرأة واخذ بالسيارة والناس وقفوا حواليها، اللي بيدخل من أجل أن يوسع لها اسمه إيه هذا؟ ماذا تقولون عنه؟ أنا قلت له المثل، هو دايما بيقول إيه حلو إيه شوفيني، هي برضه نفس الحكايه، طلعت بقى الحلوه تاخد شقه هنا، طب الحمد لله هم شهروني كده، انا مشتهر لاني طالب مناظره قبل فضيله، هي مش فضيله ده، انا خلاص عرفت اسمها، ده انا اخلي زوجها مشبه غسيل وهي بقى طبعا مش هتساب للنهار ان شاء الله في هذا الباب، طالما هي متخلفه وسيأتي حتى تعتذر علنا للشيخ مصطفى العدوي وتكف عن تخلفها العلم الذي التي هي فيه. عامه هذا جانب. الجانب الثاني الروافض لا يسكتون، ولا ابناء عموما، والدواعش ايضا لا يسكتون، وعندنا المعتزله والاشاعره طبعا ماتوا مما بينا من عقائدهم الخربه. واقف في النص ما يجمع، في الوسط ما يجمع، الذي قال لا تتكلم في التوحيد فإن التوحيد يفرق الناس. وده إن شاء الله أنا أتعلي، عشان كده أنا قلت سنتكلم عن أبي حنيفة، والمسألة مع أبي حنيفة مسألة يعني أنا لازم التقعيدات، وأنا اللي هعمله بقى الآن سأأخذ بعض التقعيدات اللي تكلمت عنها الآن أتكلم عنها، لأن دي تأسيسية، لأن بعدها أنا مش هسكت عن كل العلماء الذين يحدث فيهم الكلام، أيضا سأذب عنهم إن شاء الله على ما أدين الله به. فأنا سأأخذ طرف من أطراف التقعيدات، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكلام على أبي حنيفة من وجهين. الوجه الأول عقيدة أبي حنيفة، لأنقل عقيدة كلية حتى ما أرى أحدا يستطيع عنده رعونة يتكلم في مسألة أبي حنيفة عقيدة إلا الإرجاء. أنا أثبته، أنا أدين الله بإثباته، وليس فيه التأويل الذي يؤولونه كشرح الطحوية وغير ذلك، هذا كلام ليس بصحيح. أحمد يقول جلدت جلدا وأنت تكلمت مع وأنا تكلمت معها بليم في الخاص، ما أدري هو أحمد عبد الهادي فارد طبعا دخل صود علي عامة. فسأقول التقعيد وبعد ذلك سأتكلم عن أبي حنيفة عقيدة، وأثبت أن مسألة خلق القرآن التي ألصقت به كلها ضعيفة ولم يرد فيها إلا الضعيف، ثم هأتي بطرف من القطح أو المدح، ماذا تريدون؟ أقدم قطحا أم مدحا؟ ثم أتي بتقعيد، لازم التقعيدات هذه، لأن هذا الميزان هو ميزان من؟ ميزان الجرح والتعديل. الآن ما دام قد جاءك جرحا وتعديلا فالميزان ميزان إيش؟ ميزان الترجيح في الجرح والتعديل، والمسألة اجتهادية في هذا الباب، وأنا سأبين أنه قد ورد فيه التعديل كما ورد فيه الإيش؟ القطح. ومسألة القطح أو الجرح حقا كثير ثابت وكثير ضعيف، وأبين لك في كلها، لأنهما الذي جمع الكلام على أبي حنيفة كتب ثلاثة أو كتب أربعة، تاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، وده نقل فيه القطح والمدح، وكأنه في آخر أول ما بدأ بكل نقلات المدح، في آخر الكلام عن القطح كأنه مال لترجيح القطح على المدح. أول بعض العلماء ذلك على أن هذه المسألة التي جرت الخطيب في ذلك الخلاف المذهبي، لأن تعلم أن الخطيب شافعي، والشافعية صدر أنفسهم ردا على الحنفية، وده صراحة مال إليه أيضا ابن القيم في كتاب ابن عبد البر في كتاب الانتقاء. في كتاب الانتقاء أنا نقل عنه أيضا كلمات عن أبي حنيفة في الكلام على عقيدته، وأيضا في المدح، في مدح أبي حنيفة. ولما نقل ابن عبد البر المثالب عن أبي حنيفة أو الكلام الذي كان فيه، كانت إجابته في هذا الباب أيضا في أنه هناك يعني بين الأقران ما لابد أن يطهر، يعني مسألة نزاعات على الرؤوس. كان نعيم محمد تعلمنا شيخ البخاري، وأيضا نعيم محمد نفسه أصلا فيه كلام، يعني نعيم محمد نفسه قيل فيه أنه ينقل قصص مكذوبة حتى على أبي حنيفة. لذلك لما 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 نقل عن الإمام الشافعي عن الإمام البخاري في الكلام على أبي حنيفة كان مرجئا واشتد عليه البخاري، اشتد من هذا الجانب، اشتد الإمام البخاري في هذا الباب. هم قالوا أولها أن البخاري النزعة الشديدة على أبي حنيفة من البخاري كانت تأثرا بمن؟ بنعيم بن حماد. ونعيم أيضا أصلا مهدور لا يأخذ بكلامي في هذا الباب كما سأبين. لكن الكتب كما قلت تاريخ بغداد والجرح والتعديل وكتاب المجروحين لابن حبان، وأيضا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب ابن عدي أيضا نقلة. أكثر ما في تاريخ بغداد، أكثر ما في تاريخ بغداد هو موجود فين؟ في ابن حبان السنة طبعا، وأكثره سأبين ضعفه بترجمة الرواة، كل راوي في كل إسناد في ضعف أبين في الكلام على أبي حنيفة. ومسألة الانتقاد أنا بينت انتقاد أبي حنيفة أو في هذا الباب الاستتابة احنا اتكلمنا عليها، هم يدندنون حول استتابته من القول بإيش؟ بخلق القرآن، وكلها ضعيفة. وحتى من قال بإثباتها قالوا استتيب فتاب منها، يبقى انتهت، يبقى لا كلام فيها. ده لو قلنا إيه؟ لو قلنا أنها ثبتت، وأنا أدين الله أنها لم تثبت بحال، لم تثبت بحال. طيب أنا أيضا كان في كلام بيني وبين الأستاذ محمد شمس حفظه الله في التليفون في الهاتف، وقال أنا بتبين صراحة أدى يعني مؤدب، وهو قال نقلوا لي كلاما حتى أنا ما سمعته، وهو ما قالوا تأدبا، فقلت له أنا أعتقد كذا، وهو فقلت إذا نحن نتفق في أكثر الإيه الطريق. قال لي أنا حتى بعض الطلبة عندي لما غالوا في هذه المسألة وجعلوها مسألة تمايز يعني يمتحنون الناس بها، انا 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 شددت على الطلبه دي، فقلت له هذا اسمه انحراف في الحكم وغلو، فهو اصلا مش موافق ايضا على الغلو في هذا الباب، فيبقى هينظر هنا المساله يعني. ولذلك انا قلت له لا تدخل معي، ليته الان يكون موجود او شيء من ذلك فيدخل معنا او احد يتصل بي. انا اعطيتك الهاتف للاستاذ لان دي طبعت رسالة عادية، حتى بعت له رسالة عادية برضو، بحيث ان انا قلت له يدخل معنا عشان نعلم ايضا نحن خط واحد. الرجل ايضا يعني بيرد على الاشعراء، الرجل نظر نفسه يظهر كلام السلف، يرد على القبورية، ما بيسكتش في هذه المسائل حقا ومجهود ظاهر. فانا قلت له خط واحد بقى، هنا نأتي سنتكلم عن ابي حنيفة في امر انت تتبنى مسألة القطح ونمت عليه. طيب وجدت الترجيح جرحا وتعديلا في ذلك، انا ما ارى ذلك، فانا انصحك او انت تنصحني، لكن ما في انكار في هذا الباب. ولكن انا باب الانكار عندي باب انك تسقط عالما، وهذا الذي تتكلم عنه اصلا في التقعيدات، تسقط عالما كتب الله له القبول في مشارق الارض واي ومغارب، وفي 1200 سنه القضاء اصاله على شيء، على واحد بس. القضاء كله فين؟ في الأحناف. حتى الخلافة العباسية لما في بعض العام بعضهم نحى الحنفية ودخل الشافعية، الدنيا قامت ولم تقعد، فذهب فاعتذر وقدم الحنفية، وقدم اعتذار وأيضا لمسألة الشافعية أنه قدمهم على الحنفية. يبقى 1200 سنة القضاء قضاء إيش؟ حنفي. طيب يبقى بيحكم على الناس حل، حرمة، إرث، نكاح، طلاق، كله على بالقضاء الحنفي. طب هل بالله يكون القضاء الحنفي في الحنفي في هذا الباب يكون ممكن نقول كافر يبقى يحكم بمذهبه 1200 سنة؟ لا 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 يمكن أن إيش أن تقبل بحال الأحوال. فلذلك أنا أقول إخوتي الكرام المسألة سننظر فيها من نواحي أخرى، لكن أنا كلمت أستاذ محمد وأنا خلاص الخط واحد أهو الآن، يبقى بيننا الكلام أنه ورد فيه من السلف قطحا ومدحا. هناك كما قلت غلو من الطرفين، حاضر، غلو من الطرفين، يعني هو أصلا هم متأثرين جدا برسالة فضيلة الشيخ مقبل من هذه الوادي. يعني شيخ مقبل شيخنا وإمامنا، بل هو شيخ إيه؟ مشايخنا في هذا الباب، والحمد لله احنا اصلا مشايخنا ايضا درس على فضيلة الشيخ. فقل له لو يدخل يبقى جزاه الله خيرا في هذا الباب. فشيخ مشايخنا في هذا الباب يتاثرون جدا برسالتي، لانه الشيخ ماذا فعل؟ يعني هو كانه ينكر الموازنه مره، وده طبعا فيها ما يقبل فيها ما يرد. الشيخ مقبل ماذا فعل؟ أتى بكل رواة الجرح، طيب، وطرح أي شيء في تعديل على أبي حنيفة، ولم يتكلم ببنت شفة على كل ما ورد في تعديل أبي حنيفة، إلا أنه قال كل ذلك مهدوم ضعيف، إما منسوخ وإما ضعيف. لا طبعا أصلا ليس حتى البحث العلمي لا يكون كذلك. لو قلنا في الجرح والتعديل إحنا عندنا قواعد وقوالب بأن الجرح إذا خالف التعديل فعندنا ضوابط، والمحققون يجدون أن ترجيح الجرح عن التعديل له ضوابط، ومنها أن الرجح يكون إيش؟ فسر في هذا الباب، ولا بد من تفسيري. ولذلك لما جاء القطح فيه في خلق القرآن كل ما جاء فيه أو جله كان كله سيأتي بالأسانيد كله ضعيف في هذا الباب. وحتى ابن عبد البر كما قلنا برر كل ما يحدث من مسألة التحاسد ومسألة الأقران، ودي ده رد الحنفية، والحنفية أيضا غلو من ناحية تانية. دخل؟ طيب يدخل وهو يبدأ حتى في هذا الباب، فسنتكلم عن هذه المسألة. في أمور مهمة جدا. هي مسألة أولا الكلام على الناس، احنا وقفنا عند مسألة النوع والعين، وبينا ليس كل من وقع في الكفر يكفر، ولا كل من وقع في البدعة يكون إيش مبتدعا. عندنا موانع تمنع وإن توفرت الشروط والأركان، وإن توفرت الشروط والأركان. فسنبين هذه المسألة بمسائل حتى أنا أسرع في بعض الأمثلة على ذلك، ثم نأتي بعدها إيه. نعم حنناصحه طالما سكت، حنناصحه طالما سكت. ما ولا شيء، هو هو هيبدعه، وانا واحنا نرضى بذلك. ومشكلة بس أصلا كما قال علماؤنا كل المتأخرين أطبقوا على الكف عن الكلام في هذا الباب، وأن إمامة أبي حنيفة قد شهد بها كل النبلاء. وأنا قلت إن أنت يلزمك الآن تعمل إيه؟ تغدر ابن تيمية، ابن عبد الهادي، طيب ابن مفلح، الذهبي، الإمام السخاوي، ابن دخيل العيد، كل من اعتد بإمامة الإمام أبي حنيفة واجب عليك أن تهدره، وأنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أنهم لم يطلعوا على كل ما جاء عن في قطح الإمام أبي حنيفة في هذا الباب، طيب لم يطلعوا وهم جاهلوا، فتجاهلهم بذلك، وهذه أربع بك أن إيه؟ أن تفعل ذلك. طب الثانية أن تقول اطلعوا وجاهلوها، أو تكون مثل الأولى، أو اطلعوا وعلموا كيف توضع، إما ردوها على الضعف الذي سنبينه، وإما وضعوها في ميزانية على الأساس أنه ممكن نقول بأن تزاحم المكانات قد يؤدي إلى ما كان بين الأقران يطوى ولا يروى، لكنها في أشياء ثابتة، وقد قلنا بأنه حديثيا ليس ثابتا، وهو ضعيف الحديث، وهذا ندين الله به، أنه هو نفسه قال عن نفسه أنه ليست صناعة الحديث. وأيضا في الإيمان حصل الإرجاء، وهنا نتوقف هنا في هذا الباب. وش هو بقى في هذا الباب؟ هو هذا، يعني نقول بقى هنا نظر العلماء، وده اللي نتكلم فيه بقى، نظر العلماء هو ده اللي نتكلم فيه في هذا الباب، وهذا مهم جدا، وهي مسألة اسمها الانحراف في الحكم، مسألة الغلو في الحكم. وهذه أنا أردت أن أبينها، خلاص الأمثلة نخليها بعدها، ونبدأ بهذه المسألة لغاية ما أخينا حتى يأتي أخونا الفاضل. هي المسألة، أنا أعتذر الورقة اللي فيها الرقم، خدتها رحت بها فين. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الانحراف في الرد، الانحراف في الحكم، مسألة الانحراف في الحكم. أنا أقول إجمالا، لأن هذه أنا أيضا في هذا الباب لابد، طالما هنتكلم عن حجر والنووي لابد أن نتكلم على مسألة ضوابط البدعة، ومن المبتدع حقا، ما الذي تسقط عليه أي يسقط عليه حكم البدعة المنطبق، حتى نقول هذا مبتدع في هذا الباب، دون الغلو ودون إيش ودون الجفو، لأن الانحراف مصيبة. يعني احنا ممكن نقول من المبتدع اللي خالف السنة في أمر كلي، فأمر كلي خالف فيه أهل السنة والجماعة، وفي كلية في قاعدة كلية متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، فخالفهم وانحرف عنهم فيها غير متأول. وإحنا تكلمنا عن هذا الباب، وسنبينه أيضا في مسألة كيفية الحكم على الناس، على مسألة كثرة الفضائل. يعني الإنسان لو زل، وقد اتفقنا أن عنده بدعة، هذه البدعة تسقطه، لأن احنا أصلا في البدعة أيضا لابد أن نفهم شيء، وهو مسألة الانحراف في التبديع، أننا عندنا الكلام في الناس لابد له من شرطين، ماشي، وأنا سأبين لكم كلام أحمد حنبل. وأحمد حنبل يقول إخراج الناس من السنة شديد، أحمد نفسه تراجع في مسألة خلق القرآن لما زم أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن، ولما ثبت عنده في هذا الباب أنه لم يقل بخلق القرآن، رجع عن كلامه. وورد عن أحمد في الأمرين، وهو أنه بيقول أن فقه أبي حنيفة كالبعض وأقل، وورد عنه أيضا بأنه قال يعني من منن الله على العبد أنه ينظر في فقه إيش فقه أبي حنيفة مدحاً في هذا الباب. وده طبعاً كلٌ إما أن تقول أحمد تناقض أو تغير اجتهاده، كما يأتي عن ابن معين يقول لك لا بأس به، ثم يقول لك يقول في 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 قول ثاني أنه ضعيف أو أنه إذا انفرض رد، فلا بد أنك تعمل تجمع بين الأقوال. فأنا أقول الكلام على الناس لابد له من علم وعدل، لابد من علم وعدل. وايضا لابد ان تفهم كما قال الشيخ سامي ان تفريق البدع قد يكون المرء يعني خالف في امور عظيمه في اصول ديانه، ورجل اخر خالف في مساله او في مسالتين في امور دقيقه، والخلاف الذي خالف فيها اهل السنه والجماعه وخرج عنهم لابد ان تنظر فيه هو يعني اتنظر فيه من وجهين. الوجه الاول كان متاولا، كان مجتهدا، تقرب الى الله بمثل ذلك ولا لا؟ وده اللي قال الذهبي على مساله قتاده، هو بيتقرب الى الله بما دان الله به، ونحن نبدع ما دان الله به، نبدعه في هذا. ونقول لكن عندما نتكلم عنه ماذا نقول؟ ها نقول تغمر في بحر حسنات. ولذلك انت ترى ابن تيميه ترى يمدح ابا بكر البقلاني، يبقى عليكم ان تقولوا ان ابن تيميه مميع ودقيق فيه. قالوا في ذلك مدح ابا بكر البقلاني، بل خد بقى عندك لجنه الفتوى باسرها شيخ ابن باز عبد الرزاق عفيفي فحول. طيب شيخ ابن قعود كان معه، ابن قعود ولا من؟ ابن قعود صح. فلما سئلوا عن هذا الباب وعلى من له قدم صدق في السنه ولكنه يعني اخذت عليه البدعه، قال نحن نمدح هؤلاء وهم من علماء السنه ولكننا نرد على بدعتهم ونبين هذه البدعه. موازنه عظيمه جدا، نظر بعينين جميلتين لا ينظر بعين واحده في هذا الباب. ولذلك نقول ايضا يبقى النظر الاول هو كان متاول عنده الاله مجتهد ام لا صح، النظر الثاني له حسنات ام لا، ودي هتفيدنا في نقطه التقعيد الثاني الذي نتكلم عنه، وهو مساله انزال الناس منازلهم والجراه على اسقاط الرؤوس في هذا الباب. فسنتكلم عن هذا الباب له حسنات ام لا. انظر في هذا الباب، يعني ما تجد واحد زي ابن حجر، واحد زي ابن الامام، انه واحد زي البيهقي، انت تسقط البيهقي؟ البيهقي تسقطه؟ البيهقي كتاب السنن الكبرى لم ياتي بعده احد اتى بمثل ما اتى به. السنن الكبرى هذا ذهب خالص، كتاب السنن الكبرى ذهب نفسه قال ما اراد ان يكون فقيها لابد ان يلازم السنن الكبرى. هل بهاق تسقطه مع كل هذا اللي عمله الدين الله جل في علاه؟ الامام بهاق ونظر نفسه لسنه نفسنا في معرفه السنن والاثار ذهب خالص، معرفه السنن والاثار. وشوف انظر يربط الناس في ايش؟ يربط الناس بالدليل، وهو يأتي إلى كل قول من أقوال الإمام الشافعي وهو يدلل عليه في معرفة السنن والأثار. والكتاب طبعا العظيم كتاب السنن الكبرى هذا كبرى حق، الذي يريد أن يكون عالما حقا متقنا للآثار ويكون فقيها له الدليل مرتكز عليه مع كتاب إيش؟ ها السنن الكبرى، هذا السنن الكبرى في هذا الباب يعني فيه. لكن انت هل تسقطه شيخ ابن باز او مدحه؟ طبعا اللي يسقط الامام البيهقي هذا رجل اراد ان يهدم الدنيا على عروشه، ولذلك قال علماؤنا النبلاء الصغار يسكتون. وده كان بيقول لهم حتى لو اعتقدت ذلك واعتقدت فيه البدعه ماذا تفعل؟ اسكت، مش انت بتدين الله بيه كده؟ خلاص اسكت، لا تشعل فتنه ولا تاتي تنشر اوساط بين اوساط الناس ما يمكن ان يجعل فساد ذات البين. انت تخالف مقصد الشريعه هنا الان، انت تخالف مقصد من مقاصد الشريعه، من اعظم مقاصد الشريعه وهو فساد ذات البين هي الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم اباح الكذب من اجل صلاح ذات البين. الله جل في علاه جعل امرا عظيما، جعل اجرا على ايش؟ على العمل الذي لم ينتهوا فيه صاحبه، مع ان كل الاعمال بالاجماع لابد فيها من النية. لا، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجوم الا من امر صدق او معروف او اصلاح بين الناس. انت بذلك تخالف مقاصد الشريعه وتفسد ذات البين بين الناس في هذا الباب. لذلك نقول تنظر فيه له حسنات او ليس له حسنات. لذلك نقول تعال انظر الى مساله انزال الناس منازلهم وعدم اسقاط الرؤوس وان زلوا وان اخطأ. انت لو دخلنا في هذا الباب على الصحابه اما اخطا حاطب خطا ما يعلم به الا الله جل وعلا، وبعث الى اهل مكه وقال ان محمدا دي مصيبة ليست بعدها مصيبة، دي جاسوسية، صحيح جاسوسية. هو ده وبعث إليهم بالخطاب. والنبي شوف بقى البينة، شوف بقى المسائل اللي لازم عشان نعرف عسر الحكم على المرء. إنما أنت الآن بس واحد كلمك حدثني ما لا أثق فيه، مش حدثك هات اللي عندك دي بتأخ، بعد ما يأتي اطلع هذا المبتلى الضال، هذا الثقة على طول الحكم يطلع على الناس. شوف عسر الحكم. النبي والوحي ينزل عليه، وحكم الناس مكتوب مسطر في اللوح المحفوظ. قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، بعد ما أخذ والخطاب جاء، جبريل قاله الخطاب موجود والجاسوسية موجودة، وخذ الخطاب ووقف على حاطب. وش قال له؟ ها؟ فقال له إيه؟ قال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ ماذا قال حاطب؟ جاسوسية الآن عمر جاهز، دعني أضرب عنك هذا المنافق. قال لا، صدقك الرجل، لأن حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عندي، أردت لكل يد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله ترى أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. ها بقى أنا أستدل بهذه على إيش؟ أستدل بها على إيش؟ على من كان له اللي هو الصنف الأول اللي بتنظر فيه في المبتدع، له حسنات ولا لا، له قدم صدق في الإسلام ولا لا، مع وجود الزلة، مع وجود البدعة، ماشي. فمثل ذلك هو الزلة حصلت ولا ما حصلتش، حصلت من حاطب ولا ما حصلتش، وزلة جاسوسية. قال لعل الله تعالى على البدر فخلف على مشيته قد غفرت. الكبار يقعون في مثل هذه الأمور، وترى يبقى إذن الميزان الثاني أن تنظر في المبتدع، لا حسنات، لا قدم صدق في الإسلام، هل عمل شيئا للإسلام حقا أم لا. فأنت انظر كده واحد عاش ظهره لله جل في علاه وعمل دين الله، وطفل صغير عنده 18 سنة لسه حتى ما قامش الليل ولا يعرف كيف يصلي الجماعة، فأتى يقول مثلا في هذا الباب الخطاب المبتدع البيهقي المبتدع، ويبدع ويسقط رجل عاش ظهره وأمده لله جل في علاه وعام في الإسلام. لو قلت أنه عالم من علماء الإسلام وله زلة من الزلات، لأنه ليس بملك، وأنه كثير من العلماء لهم زلات، أنت بذلك قد أصبت. ولذلك يعني في هذا الباب هيأتينا مسألة البحث عن الناس، وهي اعتبار الحكم عند فضلاء المتقدمين والمتأخرين، اعتبار الحكم بكثرة الفضائل. إذا بلغ الماء ده جانب تاني هنتكلم فيه، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وبعدين أصلا طالب العلم الذي لم يتقن، يعني هم من نعومة أظفارهم، لهم تعلموا المواريث ولا عرفوا يقسموا الإرث ولا تعمقوا، مش دي أول عمر الذي تذهب. هتقولنا الإخوة اللي تكلموا في هؤلاء نسألهم في المواريث، ننظر عندهم علم في المواريث ولا لا في هذا الباب؟ لا، ممكن لا تستقيم معهم السنة، لا يعرفونها. وطبعا ما هذا هو ده المسألة في هذا الباب، أنهم شغلوا أنفسهم عن طلب العلم، ما فيش طلب علم، وما فيش صبر على طلب العلم، ما فيش صبر، اجلس معهم في كتاب وانظر، ما فيش صبر على طلب العلم. ولذلك أن تصدر نفسك يا أحد معين بهذه الطريقة وأنت لسه عندك علم، حتى ستضيع الدنيا بأسرها. وأنا الآن بتكلم مع إخواني هؤلاء بنعومة، إلى يوم الناس هذا أنا بتكلم معهم بنعومة، ولا أرضى أحد يقدح فيهم أو يسبهم أو ينزل من قدرهم، لأن أنا أعرف أنني وهم على عقيدة واحدة، نسير سيرا واحد. لكن الذي بيني وبينهم الآن أنني لا أقبل بحال من الأحوال أن أسقط عالما من علماء الأمة الذين أثروا في الأمة. وقلت 1200 سنة القضاء بأسري لمن؟ لهؤلاء. القضاء بأسري لهؤلاء. فأنا أقول في مسألة الانحراف في الحكم على الناس، هذه عظيمة من العظائم. فأنت بتنظر له حسنات كثيرة، غير اللي ملوش حسنات، غير اللي هو امتلأ وأتى بالبدعة وليس له من المكفرات، فهذا لا كرامة له، لا سيما إذا كان أنه الذي جاء به من البدعة صار عن هوى وخالف في كليات المسائل عن أهل السنة والجماعة، لا كرامة له، لا كرامة له. وأنت ترى كيف ننزل نحن على كثير من هؤلاء المبتدع، عبد الله ابن عربي وأطرابه وأقرانه، فهؤلاء إلى الآن نحن بننزل على القبورية، هؤلاء المطوحة والمرجيح، هؤلاء الضعفة عقيدة وضعفة علما، ولا يفقهون شيئا، بس هم يصدرون أنفسهم في مسألة العداوة للسنة والأهل السنة ورمي السنة ومحاربة السنة، ومدفوع عليهم كثير، يعني عشان يضربوا السنة بأسره. لذلك أنا لست ممن يتهور ها ويجلد على إخواني ليطير رقبتهم من أجل أنا أراهم مخطئين في هذا الباب أو يروني مخطئا ما دامت العقيدة واحدة. أنا هين لين معه مهما كان مهما كان سأكون هينا لين معه لأني أو هم على خط واحد في العقيدة. لكن لازم يفهموا أن الانحراف في الحكم على الناس سيؤدي للغلو والغلو مهلك. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو في الدين. هنا في هذا الباب أقول الظلم والبغي والعدوان ومجاوزة الحد الشرعي في الرد على المخالف هذه التي يعني نراها في هذا الباب. رأيناه الآن التقول عليه بكلام لما يقول أو اللي حصل بشوف كله جاي مع بعض. الأخت فت اسمها إيه دي ممنونة ولا حتونة هذه المتخلفة التي سبت المشايخ أو بتتكلم حتى في كلام السلف في هذا الباب أيضا جاءت كذبت وقالت نحن نطلب مناظرتها. والله شيء مضحك ومبكي مناظرتها في الكلام ده. طبعا هي اصلا انا انتقدت في هذا الباب انا اتكلمت على استغاثه بجهل على نفس قاعده الاشاعره. وطبعا بتقول اخواننا البعده ما تقولش بنفس اللفظ لكن بتقول ذاك اخواننا البعده على السلفيين الذين يقولون انه لا يجوز الاستغاثه الا بشروط ثلاثه حي حاضر قادر هذا لابد انا وهذا الكتاب والسنه على هذا الباب. تكلمت ايضا ان العامي لو جه سال عن سؤال ميع اعطيه الاقوال اربعه وخذ ما شئت. فنقول ايضا التكلم عليه بكلام لم يقله وانتحال هذه المساله بانك ادخل في عثراتي ادخل المهم اتهموا باي اتهامات من اجل ان تنفر الناس منه ده خط من ده خط الرافض. خط الرافض اصلا عقيده يعتقدون ذلك ان جعفر الصادق قال من عقيدتهم انهم في المخالف قالوا تكلموا في عرضي نفروا الناس منه واكذبوا عليه لا عشان تهدموا المخالف عشان كلامنا يسير للناس ما يكونش له مخالف. فهم ماشيين على نفس الخط في هذا الباب. ولذلك ايضا من الغلو الذي نراه من بعض الاخوه اسقاط المخالف ظلم بين لا تكن ظالما يا اخي. يعني انت اصلا ابن قدامه كل الحنابله الذين كانوا في عصر صلاح الدين الايوبي الحنابلة طبعا ما كانوش أشاعرة في هذا الباب ما كانوش أشاعرة في هذا الوقت. طيب وصلاح الدين الأيوبي كان يقاتل من؟ يقاتل الصليبيين ما مش أنا قلت ما اللي خلاني أضحك لما وجدت إن ما يحكم واقف في الوسط كجاذبية واخد الخوارج والدواعش والمرجحة الكبير المطوحة طيب والمعتزلة وبعد ذلك العلمانيين وهو بيكذبهم كلهم واقفين علينا احنا بس حتى اللي منا ايضا جاي علينا في هذا الباب. لكن لابد ان نفهم انهم اجتمعوا كلهم على هذه المسألة. فقلت خرجت اوروبا بفلذات الاكباد ليش الطالب لا يعني فهم حضرتك وقال بعد يكون خروف على العشاء خلينا نشوف مسألة خروف على العشاء لان صراحة كان يقاتل على الطالب وما هو هؤلاء الفقهاء هل ادعوه فقالوا ان نقاتل معه ها مع ان الاشعريه موجودين في صلاح الدين الايوبي. طيب وانتصر لما انتصر مدح في انتصاره ما مدح. فانا اقول ان ممدح اصلا صلاح الدين الايوبي مدح اخر غير اللي بيمدحوه. انا ليس لا يشغلني مساله فتح بيت المقدس بس انا يشغلني انه اجتثت جذور العبيديين بالنسبه للباطنيين ده دي من اعظم المنن على اهل مصر في هذا الباب انه ماذا فعل اجتثهم جميعا في هذا البلد. نعم ولذلك اقول بان الامام احمد ثبت عنه انه قال اخراج الناس من السنه شديد يقول شيخ الاسلام ولهذا كان ائمه الاسلام متفقين على تبديع من خالف مثل هذه الرسوم بخلاف من نزع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم بشهاده الدين وبالقسامه والقرعه وكذلك من الامور التي لم تبلغ هذا وقال والحصر بينهم تنازع في شيء مما يسوق فيه الاجتهاد لم يوجد ذلك تفرقا واختلافا بل هم يعلمون ان المصيب منهم له اجران وان المجتهد المخطئ له اجر على اجتهاده. ما دام الاخ تكلم على الاخ مش هرد على الاخ دي لانه خلاص انا قلت مش عايز اشد عليه. شوف الامام ابن تيميه عندكم هل المميع ابن تيميه يقول ذكر أبو بكر البقلاني وذكر الجويني وذكر أصحاب هؤلاء وقال ثم إن ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مسارع مشهورة وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل الحاد والبدع والانتصاب كثير من أهل السنة والدين ما
على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. وهنا نرجع للمسألة الأولى الأساسية في هذا الباب أنه الكلام في الناس لابد أن يكون عن علم وعن عدل ولا دون منه ودون انحراف وغلو. هذا يرتبط في التقييم أيضا بالكلام على الحكم على الناس بكثرة الحضارة. وهذا الكلام أيضا الذهبي. أنا أردت أيضا أقول على مدح الحليفة كما سنبين سردا أن هناك كتب أفراد الكلام على مكانة الحديث في دكتوراه أيضا في دكتوراه معاصرة الكلام عن مكانة أحس عند المحدثين في هذا البلد. وعندنا كلام الذهب كلام محمد صالح الشافعي عقود الجمال وحام حجر وأيضا ابن عبد البر في الالتقاء كل ذلك في الكلام على مدح الحليفة رضي الله عنه وأرضاه. عامة الاعتبار في الحكم على الناس على العلماء بالذات هو كثرة الفضائل. أنا ضربت مثلا في هذه المسألة المثل اللي أنا ضربته هو ها بحاطب دابة التعب. لو ضربنا أمثلة بالصحابة على ذلك في هذا الباب سنجد كثير من هذا الباب. يعني من هذه الأسئلة مسألة يعني حاطب لا تعال أيضا عشان يعرف مكانات لأن النبي في التقسيم عام قال أقيل ذوي الآيات العقل. أنا عندهم كافي كلام لكن أنا هو تحسين أقيل ذوي الآيات العقل. وأبو هريرة أبو بكر الصديق هو خير الناس اشتد على عمر اشتد على كعب بن ربيعة الأسلمي. ومع ذلك لما عرضت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عندما قال له ربيعة قال له إنه قال ردها علي اقتص مني فقلت له لا. قال نعم لا ترد عليه فقل يا رب. يبقى إذا نقول إذا ظهرت البدعة والتي مقرر على عالم من العلماء النبلاء فإننا ننظر في حاله إن كثر الحسنات وإن كان قد نزل في هذه البدعة متأولا هذا لا ولا والتجرع على علم والتجرع على إدراك الحسنات من باب الانحراف والغلو والظلم من باب الانحراف والظلم الذي يقع يقول ابن تيمية كل أمة قد باب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماؤهم ديارهم فإنهم خلفاء رسول في أمتي والمحيون لما مات من سنتي بهم طام الكتاب وبه طاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وإذا كان علماء هذه الأمة كذلك فإنه يجب أن يعتبر قريب خطئهم في كثير صوابهم ويعتبر بالغالب من حالهم. وطبعا هذا التزيل بأسره يقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا الحديث قال النبي إذا بلغ ما قلتين لم أحمل الخمس. أنت قلت في هذا لما يأتي عثمان عفان يعني يحاول رضي الله عنه وارضاه أصلاً عفان رضي الله عنه وارضاه يقف عندما يستند الهمم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فيحمل 100 صحيح أحلاسها ثم بعد ذلك وضع الذهب والفضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قلب النبي الذهب والفضة لازم عنده يأخذ الذهب والفضة يقلبه متعجبا قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك ما فعل بعد ذلك. وانا اكررها دائما وهؤلاء المتقدمين هم الذين قالوا بذلك يعني هذا كلام المتقدمين وعدم تطبيقه خيانة للمتقدمين بانفسهم. رضي الله عنك كده الصوت جاي قال ده كلام سعيد بن مسيب نعم وانت ذات الجامع عند عبد البر قال ليس من عالم على شريك غلدي فضل الا وفيه عين ولكن من كان فضله اكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله كما ان من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. شو الموازنه في هذا الباب انه قال من كثر الفضل شف
بيحاول يخش
مش عارف يخش لما قل له طيب لو اتصل هو على النت ونجعله اتصالا ويتكلم لو مش هيعرف يفهم في هذا البلد. فأقول هذا كلام ابن مسلم أصيل في تقعيد السلف ليس ابن علي ولا شهيد ولا ابن فضل هذا وفي علي، ولكن من كان فضل أكثر من نقصي ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصان ذهب فضله. وأنا كررت أيضا كلام هذا الكلام الشافعي، تحفظونه تذكرونه. الشافعي يقول تمحيض الطاعة غير واجب وتمحيض المعصية غير واجب، يبقى إذا الحكم بالناس على الناس الغالب على الغالب في هذا الباب. يقول ابن عبد البر نقل عن بعض السلف قال لا يسلم العالم من الخطا، فمن اخطا قليلا واصاب كثيرا فهو العالم، ومن اصاب قليلا واخطا كثيرا فهو الجاهل. اهو المساله على ايه؟ لانه التكامل للمر. يقولون الصوت 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 عندك عندك
التليجرام ما شاء الله اتظبط بس لسه مظبوط ده.
طب ليه في ايه؟
مش فاهم يا شيخ. التليفون فين؟ معاك مايك؟
اهو فضيلة الشيخ موجود اهو معانا، عليكم السلام. كذا اعمل له ادخله الان، يعني اعمل له اضافه، هو في الاضافه
انا بجيب مايك او جوه.
لما شلت هذا ده يعني المايك المايك ده المقال المشكله في بطاريه المايك.
اهو
تعمل علامة على كل نقطة تكلمنا عنها عشان ندخل احنا على الجامعة الطبيب بالأسنة. وهل أبدأ ما رأيكم أبدأ قطحا أو فند ولا أبدأ مدحا أفضل؟ لا أنا ولا أنا بقطح أجد كثير من ما ورد في التاريخ بغداد أو في المجروحين لابن حبان، هنجد أسانيد بأسرها هناك أسانيد أيضا أسانيد صحيحة. قالوا لا يسمعون شيئا يا أستاذ. إيه اللي بيحصل ده؟
بس لو يدخل
ها؟ مسافر مسافر. ننصحه ولا ننكر عليك. لا ننكر عليه يعني المفروض مش انت بتقول، هو بيقول الان هل ثبت بالسند الصحيح ان ابا حنيفه ان الثوري قدح على حنيفه؟ نقول نعم ثبت بسند صحيح وثبت عنه ايضا المتن، يعني ثبت بسند صحيح. فقال طب انا اخذ بقوله، فقل له انت تاخذ بقوله وتدين الله بذلك تسكت ما تطاق، وتدين الله بذلك هو لك خلاص عندك انت في هذا الباب والله براء على ذلك، على ان انت اصلا لا يؤثر فيه يا رب. وانا في النص لكن ستقوم تتكلم بهذه المساله وانت جاهل اصلا ما تعرف ترجع. اقول لك لا، انت دخلت الان في خيه فيها ايه؟ ما ورد قطحا وورد مدحا، فلا بد من التوقيع. يبقى انت الان هتعمل ايضا فساد بين الامم. اقول لك ده كلام المتاخرين، هو بيقول لك لا على عندي كلام المتقدمين. اقول لازم تقف جاهل ملك. ما هي المسألة كما قلت لك في هذا الباب، يعني هل لهم طريق يسلكونه ويسكتوا؟ لهم طريق لذلك؟ ويقول السلف قالوا ذلك ونحن آثار السلف لا نضيعهم. قل له خلاص انتهى، لكن ما تتكلم. الآن ماذا حدث؟ بسم الله. تلجرام انضبط. انا بعمل بالصوت الان ماذا نحن احمد فشل يقول اريد اكلمك اتصل بشيء بسيط او اتصل بابراهيم صالح معاه تليفونه اتصل محمود رشدي لو معاك احمد فشل عايز كلمه ابو عبد الله الخولي ياخد لك فوق سلك المايك ثم ركبه مره اخرى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعرف العالم بكثرة بكثرة فضائله حتى ابن حبان ابن حبان شدها مش انت بجمع حتى ابن حبان قال بجمع قال لا يسقط رؤية العدل لأوهام وأخطاء تقليل طب ما تشيله كله طيب
ونتكلم غيره لا بسم الله مش بحل بسم الله بسم الله اشتغل اشتغل
رخيته هذاك الله معز يقول ابن حبان تعرفون ابن حبان وشده ابن حبان كده كويس ماشي ابن حبان وشده ابن حبان حبان يقول ليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته باوهام يهم في روايته ولو سلكنا هذا المسلك لازمنا ترك حديث الزهري حتى الزهري الذي قال لم اكتب سوداء في بيضاء لازمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبه لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات الحفظ خوان أخي الكريم الحفظ خوان بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي السبت من الروايات وترك ما صح عنه أنه قد وهم فيه ما لم يفحش في ذلك يعني ما لم يكن خطأه قد أفحش فيه فيغلب فحشه وخطأه على صوابه فنتركه يقول ابن القيم في كلام كثير بدل ما أطيل أنا قلت أمس قال فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمه ويقول ابن رجب الحنبلي هؤلاء خيرة المتأخرين خيرة السلف هؤلاء يقول نجم الحنبلي والمنصف من اغتفر قليل الخطأ أو خطأ المرء في كثير صواب مش هو من وين أتوا بهذا الكلام ها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وفعل النبي مع الصحاب حاطب وفعل الله مع العباد في هذا الباب فسبحان ربي العظيم وهذا سيأتي أيضا في مسألة النظر لعين القدر وأن من صدره الله جل وعلا وأعطاه العلم هذه منحة منا الله لا يختار اي احد يعطيه علما الناس لا يفقهون. لا انا هذه ساقف عندها وبعد كده ادخل على الكلام على قطحا ومدحا بالاسانيد. طب ابعث له رساله فضيله الشيخ. انت بعت له بعت له هنا في انا اريده في البث هنا اولا. لا يقبل شايف النت. طب خليه يدخل في التليجرام او دخل. طيب السماح اهو خلاص. السلام عليكم. ارجو ان يكون الصوت واصل لهم. هو الان يتحدث او يتحدث الان. الصوت مش ظاهر. ظاهر. طب علي الصوت بقى. هو مش ظاهر هنا. لازم نشيل المايك عشان هو يتكلم.
لا بنفتح السبيكر.
طب افتح السبيكر.
وعليكم السلام. لاحظ يا شيخ محمد.
يقول لنا الذهبي نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وهذا له باب آخر سنتكلم فيه بإذن الله تعالى. لكن نترك فضيلة الشيخ يتكلم وبعدها نقفز إلى تفصيل الجرح والتعديل في هذا الباب ونأخذ الروايات التي جاءت عن أبي حنيفة قطحا أو مدحا سواء في كتاب المجروحين لابن حبان أو تاريخ بغداد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الصوت واضح كده يا شيخ محمد رضي الله عنك. تفضل. خلاص حياكم الله وبياكم. كم اسعد بك. كيف اخبارك؟
الحمد لله بارك الله فيك
رضي الله عنك. والله الحمد لله. نسالك الدعاء ونسال الله التوفيق والتسديد لنا جميعا. حضرتك الان المجال لك والكلام لحضرتك رضي الله عنك. رضي الله عنك. فوق الراس حضرتك الان الكلام لك. تفضل.
نعم بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. القضية بالنسبة لأبي حنيفة رحمة الله عليك. أنا بس في عندي صدى في الصوت ماني عارف أتكلم.
بقى نعم هو الصدى موجود هنا في هذا البيت. ظلم شوية. هو عنده هو ولا هنا؟
هو الشيخ يتكلم بس
يعني يتمهل شوية
ما اسمعش يعني يتكلم
بس. طب حضرتك واصل الكلام لكن ما تسمع كلامك يعني واصل الكلام حتى ما يكون الصدى يعني يجعلك تتوقف
أو يوقف
ولأن الصوت واصل الآن في الفيس وأيضا في التليجرام.
طيب اذا ساخفض صوت السماعه
اي نعم هذا هو
ثم
نعم تفضل.
نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد بالنسبه لقضيه ابي حنيفه رحمه الله عليه كما لا يخفى على شريف علمكم نعم. ورد فيه الذم وورد فيه المدح.
نعم ده صحيح.
فمن الناس من اختار الذم ومن الناس من اختار المدح. القضية الآن هي صارت قضية علمية. هل أنا أختار هذه الآثار التي وردت في ذمه هي التي ترجحت عندي أم الآثار التي وردت في مدحه هي التي ترجحت عندي؟
ممتاز.
وبالتالي أنا سأنتقي واحدا من القولين أو أتوسط وأقول هذه المسألة اختلف فيها وأنا ليس لي شأن بالموضوع ثم بعد ذلك أسير في طريقي. أنا عندي علم في عندي عبادة في عندي أخرى هي أهم من قضية رأيي بأبي حنيفة.
كلام ممتازم جدا. رأيي
ما أنزله الله سبحانه وتعالى. لا أقصد الرأي لكن أنا
نعم
هذه الكلمة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى. كيف سأعبده تبارك اسمه؟ كيف سأطلب العلم؟ كيف سأتعلم المسائل كما ذكرتم قبل قليل بارك الله فيكم
حفظكم رب.
هذا الذي مثلا ما أتقن كثيرا من مسائل العلم ثم بعد ذلك يشيع المسائل المتعلقة بأبي حنيفة. أنا أظن أن هذا خلل في المنهج الذي
يسير به إلى الطريق إلى الله. هذا خلل في المنهج التعليمي.
هذه المسألة طبعا أنا نبهت عليها أكثر من مرة وأنا من الناس الذين يختارون الآثار المتعلقة بالذم.
نعم.
ولكن لست أجيز لأحد من الذين اختاروا الذم أن يذهب ويمتحن الناس ويقول لهم يا فلان ما رأيك بأبيك؟ فإذا كان يرى أن هذا الرجل من الصالحين وأنه يعني هذه الآثار لم تثبت أو من شابه ذلك فيطعن به أو ما شابه. وكذلك لا أرضى أن يكون الطرف الآخر الذين أخذوا بثنائي عليه الناس. يعني هذه المسألة ليست هي المسألة التي يجوز لأهل السنة أن يختلفوا فيها ويبدع بعضهم بعضا على أساسها. فهذه القضية يعني كما قلنا هي قضية ترجيح بين قولين، وليست قضية إيمان وكفر، وليست قضية سنة وبدعة، وليست قضية من القضايا التي يعني يجوز أن يدور فيها ما يدور الآن في الساحة. وإنما الإنسان يمر على هذه الآثار، قبلها أهلا وسهلا، ما قبلها أيضا أهلا وسهلا، بحسب طبعا قبوله إذا كان مبنيا على قواعد صحيحة، ورضه إذا كان مبنيا على قواعد صحيحة، ثم نسير. الآن الكتب، أنا نبهت الطلاب مرة، كنت أدرس كتاب ذم الكلام للهروي، مررنا على بعض الآثار، وقلت للإخوة كان في أثر نسيت من يعني الصالحين، كان قد اسود المكان الذي يتكئ عليه حينما يتعب من قيام الليل. قلت لهم يا إخوة هذا الأثر مثل هذا الذي يحتاج أن نعمل به وننشره بين الناس. أما يترك مثل هذه الآثار التي تحضه على الاتباع الصحيح وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، ويذهب ويتعلق بآثار يمتحن الناس عليها، أو يخاصم الناس الذين لم يقبلوا بها، أو يخاصم الناس الذين قبلوا بها ويترك كل المسائل الأخرى، فهذا هو المنهج الخاطئ الذي نحذر منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها فتنة
أمين.
بين الإخوة وبين المسلمين.
ما أدري ما أقول، أتسمعني الآن فضيلة الشيخ؟
نعم أسمعك.
كم أسعدتني حقيقة وإنصافا، كم أسعدتني، وحقا أنا ما كنت متوقع أنك تتكلم بهذا الكلام، لكن هذا كلام موزون جدا من عقل رصين يعرف كيف يسير في الطريق. وقد قلنا أن انحصرت المسألة وانحصرت أصلا في هذا الباب، لأن البين عقيدة أبي حنيفة، ثم أتكلم على الأسانيد، وأن المسألة اجتهادية في مسألة الترجيح إن قلنا بذلك، وأن المسألة أن الإنسان الذي ينشغل عن أن يتعبد لله جل في علاه أو أن يحصل علما على القول في شخص بهذه الطريقة، وهو أيضا ليست له مقومات الترجيح في هذا الباب، حقيقة أنه تكلف. وقد قال الله تعالى هلك المتكلفون. يعني نسأل الله أن يحفظك ونحفظ بك، وأشكر لك على ما قلت، ولا نحيد عما قلت بشيء، بل نحن نعضد ما تقول ونرفعه، والحمد لله على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يهدي الشباب، شباب أهل الأثر الذين يسيرون على النهج السديد القويم على عقيدة سيد البشرية في رب البرية، لتكتب لنا النجاة ونحن يد واحدة بإذن الله تعالى. رضي الله عنك سيد. الصوت أنت معي؟
نعم الآن عاد الاتصال.
نعم نعم، أنا أشكر لك جدا وحقا أسعدتني بهذه المدخلة.
ربي يبارك فيكم يحفظكم ويرفعكم.
أمين أمين أمين، حفظك رب
أكثر فأكثر في أمين. الدنيا وفي الآخرة.
أمين أمين. الله يجعلنا نتعاون على البر والتقوى. أنا وأنت ننظر كيف تكاتف أهل البدع علينا، فكفانا بالله، كفانا.
صحيح.
لأننا الآن الجميع وقفوا صفا واحدا، والله الذي لا إله إلا هو، لا يسمون على الذبح حتى، لا يستسيغون الذبح، لا يستسيغون التسميع على الذبح. فإن تشرذمنا نحن ماذا الذي سيحدث؟ سنعطي الأهل البدع والضلالات القوة علينا.
صدقتم الله.
رضي الله عنك. أنا أختم مع حضرتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندما قال فدعوت ربي ألا يسلط عليها على الأمة عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم، فقال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. ونحن لن نعطي للشيطان مأخذا في هذا الباب علينا، ولن يستبيح بعضنا بيضة بعض، ونسير معا بيد واحدة على المسائل، حتى لو كانت اختلفت الأنظار والأقوال والترجيحات، يبقى الود موجودا، ويبقى الأمر على أن الإنسان إذا كان يدين الله بشيء بصدق فهو مأجور في كل أحواله، أصاب أم أخطأ. رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك. ولو لك نصيحة أخيرة للإخوة، أنت أسعدتني، فلذلك لابد أن تمد يد العون بنصيحة
لجميع الإخوة طلبة العلم، لعل الله جل وعلا يكتب لنا التوفيق والتسديد ونكون معا نسير على طريق واحد. تفضل.
ربي يبارك فيكم ويحفظكم ويبارك في جهودكم وأعمالكم
أمين.
الطيبة. أما النصيحة الأخيرة لي ولإخواني الله سبحانه وتعالى أن نهتم بمعرفة ما هي المسائل المركزية وما هي المسائل المهمة وما هي المسائل التي علينا أن ننظر إليها وتتبعها في كتب السلف وفي غير كتب السلف ونعمل عليها، وكما قلتم أن نكون إخوانا، يعني نحن إذا كان بعضنا قد يعذر بعضا في خلاف في بعض المسائل يعني
الدينية، ليس التأصيل العقدي لكن التطبيق،
مسائل العقيدة أو مسائل الفقه، قد يعذر بعضنا بعضا في مثل هذه المسائل، فكيف لا يعذر بعضنا بعضا في مسألة تتعلق بشخص أو تتعلق بمسألة جانبية أو ما شابه ذلك. فلا بد لنا أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ننتمي إليها والتي نحن ندعي أننا ننصرها وندعي أننا نسير عليها ونقول عن أنفسنا أهل سنة. فلا بد لنا أن نتمسك بهذه السنة بأيدينا وبأننا نعض عليها كما جاء في الحديث بالنواجذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق المسلمين
أمين.
وأن يجمعهم على سنته أمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
رضي الله عنك أستاذي، إن شاء الله سنكون دائما على وصل ودائما على تعاون. رضي الله عنك.
آمين.
جزاكم الله كل خير. الله يشكر لك. نسأل الله أن يشكر لك وأن يزيد لك في الشكر والثناء والإحسان. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولك التزيد والتوفيق بالتمسك بالسنة والعد عليها بالنواجذ والعمل عليها مع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهارها وإجلائها بين الناس. جزاكم الله خير يا سيد. أحسن الله عليك.
آمين. بارك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يعني حقيقة الأمر لا أخفي سعادتي وأحمد الله جل وعلا على هذا الباب. وكما قلنا إن حصل الأمر على أن نقول هل هناك ترجيح غير ترجيح على ما رجحت أنا دين الله سأفعل أيضا بما فيه براءة لهذا الإمام العلم، براءة الإمام أبي حنيفة في الكلام على عقيدة أبي حنيفة. وكثير من الكتب التي نقلت كلام عقيدة أبي حنيفة، حلية الأولياء، كتاب الانتقاء لابن عبد البر، الكلام هنا عن المتقدمين وايضا من المتاخرين، كما قلت الجمع الطيب الذي جمعه الذهبي وجمعه ايضا محمد بن صالح الشافعي في عقود الجمال، وايضا ابن حجر. طبعا انا تكلمت في هؤلاء لما انا ذكرت الذهب وذكرت ابن حجر صح كده، واذكر هنا معهم وابن عبد البر، كل هؤلاء محدثون، عشان ما أحد يقول لي وهؤلاء قد ضربوا عرض الحائط الأسانيد والأسانيد الضعيف. والمزي خصص 30 صفحة كاملة في كتابي لتزكية الإمام أبي حنيفة. وطبعا المزي أنت تقول لي الآن طبعا الذي قاله بالضبط الذي قاله إجابة على ذلك الشيخ مقبل هو الذي قاله الأحناف إجابة على القطح في أبي حنيفة من جانبه. صراحة لا أرى فرقا، لأن الإمام يعني فضيلة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، أنا لا أقول الشيخ مقبل صلى الله عليه وسلم، ولا أقول المزي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول ابن عبد البر صلى الله عليه وسلم، ولا أقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك لما أقول ذلك الكل يصيب وإيش ويخطئ. لما الشيخ مقبل يأتي يقول المزي دهن الأشاعرة طيب وخاف من الأحناف، ابن تيمية كان مرعوبا مرتجفا، لذلك كان مميعا في الكلام على الأحناف لأنه خايف من الأحناف، والرجل الذي خضع الله له التتار خايف من الأحناف، فلذلك بيداريهم. ابن عبد البر ما الذي حدث مع عبد البر؟ ابن عبد البر أيضا أخذوه على المشانق فخاف من ذلك. بالضبط كما قال الحنفية في مسألة الكلام على أبي حنيفة في الأسانيد في صناعة الحديث أو في العقيدة، قالوا حسد وحقد، وهؤلاء يعني أقران يحسدونه على مكانته وعلى براعته وعلى إتقانه في الاستنباط، فاتهموا السلف بأسرهم من قال ذلك بأنه الحسد. هذا خطأ. ومن قال أنا قلت تنويع الكلام الذي ثبت في أبي حنيفة، منهم من تكلم على مسألة الإحراف العقدي، مسألة الإرجاء أو خلق القرآن أو العلو أصلا أبو حنيفة يكفر من لم يقل بأن الله في السماء أو فوق العرش. أبو حنيفة يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأنا سأبين ذلك، لأن دي أنا قلت لا أنحي القطح والمدح بالأسانيد الآن، أبين عقيدة أبو حنيفة وأدنى أتكلم على على الكلام عليه. وأبو حنيفة أيضا كان يكفر الجهمية. من الذي يتهم أبو حنيفة الآن بالجهمية وهو كان يكفر الجهمية في هذا الباب؟ عامة عقيدة أبو حنيفة كما قلت سأنقل من كتاب الانتقاء لابن عبد البر كتاب حلية الأولياء، وأيضا كتب أخرى كتاب الطحاوية طبعا نقل عنه في هذا الباب، وأيضا في تاريخ بغداد والفقه الأكبر. فأولا كتاب قال حدثنا أبو بكر في حلية الأولياء، حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا عثمان بن عبد الله الطلحي، حدثنا سعيد بن سلام البصري، قال سمعت أبا حنيفة. كلام ده مهم جدا، واكتبوه بعين بالروح بدماء القلب. قال سمعت أبا حنيفة يقول لقيت عطاء بمكة فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ كانوا طبعا يفعلون ذلك في هذا الباب. نعم. قال فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن يدري أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف. كلام الحنيفة احفظوا وانقلوا عنه أمانة، ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال لي عطاء عرفت فلسفة. وعيد كلام أبي حنيفة في هذا باب في الاعتقاد عليكم السلام وكاته. قال ممن أنت أو من أي الأصناف أنت؟ قال قلت ممن لا يسب السلف. فهذا أصل أصيل، لأنه كما قلنا طريقة الرفض سب إيش؟ سب السلف. علماؤنا يقولون الشعبي قال معاوية بوابة الصحابة. وأنا أقول لكم شيئا، في حد ممكن يسلسل لي الكلام ده على نفس وتيرة كلام الشعبي؟ الشعبي قال معاوية بوابة الصحابة. سلسل أبا عمر أيها المختفي، أيها المتقاعس، أيها المتخلف، أيها النائم، أيها أقول إيش يا دكتور؟ أسكت ولا أزيد؟ وبعد كده لابد أن تجيب. أجب. ماشي ماشي. يريد. طيب بس ماشي نخلص بس جزئية الاعتقاد وماشي، ده سيدنا. ماشي. ها بوابة الصحابة على نفس التسلسل ممكن تأتيني بالنتيجة التي أريدها. محمد حجر عشان تدافع عنه بس. وأبو حنيفة ودخل خلاص وقال لك أبو حنيفة بوابة الفقهاء صح؟ قال نفس الوطيرة مش محمد برضو صحيح. لكن أنا أقول الجرأة في الروافض، هم أرادوا سب الصحابة؟ لا، هم أرادوا سب النبي وسب الله. هم أرادوا سب النبي وسب وفعلوها لما قالوا بأن علي بن أبي طالب قال أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن. سب الصحابة طيب ليس مقصودا لذاتي، الأصل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم خافوا يرتجفون. ولذلك أبو زرعة قال ذلك لما قال هم أرادوا إيه الدين، بمن جاء أنا، من الذي حمله وكان غدا طريا وأتانا؟ الصحابة. فهم أرادوا الطعن في القرآن، الطعن في الدين بالحملة. فهو العلماء يقولون والله ما أرادوا إلا سب الله وسب، وده المضمون في اللوازم. سب الصحابة، سب الصحابة فيه سب ضمن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه سب باللازم لمن؟ لله. تعرفون كيف؟ طبعا سب الصحابة رجل صحبته، احنا كفرنا واحد عشان بس قال مجتمع الصحابة في تحريش، قلنا ده كفر مستقل، لان انت بتقول مجتمع الصحابة في التحريش والذي يعلمه هو من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربيهم، وقال المجتمع اللي رباهم على ايديه كده. وطبعا لما قالوا هؤلاء انهم كفروا جميعا وهم من المنافقين، وده اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، قدحوا في التربية لما قدحوا. فالاصل سب النبي. تعال بقى هنا باللازم سب الله. من اعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يختار له اصحاب منافقين؟ يختار له مجتمع في التحريش؟ ها؟ يبقى ده سب في مين؟ سب في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سب في النبي. اذا ابو حنيفه يقول، انا بتكلم هنا على عقيده ابو حنيفه، ابو حنيفه يقول قال فمن يدري اي الاصناف انت؟ قلت من الذين لا يسبون السلف، ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولو كفر احدا بذنب. قال لي عطاء فالزم. عرفت فلزم. وقال يحيى طبعا هو كده خرج من المعتزلة وخرج من الجبرية وخرج أيضا أو خرج من المعتزلة أو خرج من الخوارج وخرج أيضا من الروافض. يبقى لنا أن يخرج منين؟ الجبرية. وهو وهذا الخروج منه في عسر لأنه ثبت عنه أنه قال بذلك. الإرجاء ما هو الإرجاء والجبر، ما هو حقيقة الإرجاء فيه جبر. يعني الذي يقول بأن العمل ليس من الإيمان يأتي لو نظرت في القدر يعني ممكن يقول به، لكن هو قال نؤمن بالقدر خلاص خرج، لكن هو ما خرجش من مسألة الإرجاء فخرج منهم في هذا الباب. أنا خرج من المعتزلة بالإيمان بالقدر من الاثنين، من المعتزلة ومن الجبرية. قال يحيى بن نصر كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر ويحب عليا وعثمان، وكان يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يتكلم في الله عز وجل بشيء، وكان يمسح الخفين. طبعا انت تراهم دائما ياتون بالمسح الخفين عليه في اي فصول الاعتقاد. ليه؟ متواتر، حصل الامر وصل به الى التواتر. وكان من افقه اهل زمانه ومن اتقاهم وهذا او من اتقاهم وهذا نقله الامام ابن عبد البر عن يحيى بن نصر في كتاب الانتقاء. وقال حماد بن أبي حنيفة سمعت أبا حنيفة يقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله ولا تكفر الناس بالذنوب وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله وتمسح على الخفين وتفوض الأمر إلى الله وتدع النطق في الله جل وعلا. وهذا أيضا تحذير من الكلام في صفات الله جل وعلا. قال أبو حنيفة القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير ذلك فهو كافر. وهذا نقل ابن عبد البر في الانتقاء. ابن عبد البر هذا يعني هين في الأمة، هين بين المحدثين، ويعتمد ذلك ويقره، وأن أبو حنيفة يقول من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. وسيأتي إن شاء الله بالأسانيد أن كل من قال بأن أبو حنيفة استتيب على الخلق بالقرآن أو أنه قال القرآن مخلوق كله الأسانيد بأسرها ضعيفة، لم يصح فيها إسناد واحد عن أبو حنيفة. ومن حق أبو حنيفة أننا لو جلسنا سنة نتكلم عنه وعن عرضه، لأننا خلاص بعدها ندخل في أصول أبي حنيفة وندخل في مسائل الفقه. قال أبو حنيفة عندنا الناس ثلاثة أو ثلاث منازل، الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. بتكلم على أن عقيدة أهل السنة والجماعة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء التنصيص على ذلك. والمنزلة الأخرى المشركون نشهد عليهم انهم من اهل النار، والمنزله الثالثه المؤمنون نقف عنهم ولا نشهد على واحد منهم انهم من اهل الجنه ولا من اهل النار، ولكن نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. وطبعا اذا وجدت الايه ختمت ان الله غفور رحيم فاعلم ان الرحمه تسبق الغضب. وقال حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهم وإنما نرجو لهم، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أبو حنيفة الإيمان والمعرفة والتصديق والإقرار. قف أهو بالإسلام والناس بالتصديق على ثلاث منازل، فمنه من صدق الله وما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنه من صدق بلسانه ويكذب بقلبه، ومنه من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه. فأما من صدق الله عز وجل وما جاء به الرسول بقلبه ولسانه فهم عند الله عند الناس مؤمنون، ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافرا يعني منافق، وعند الناس مؤمنا لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه، وعليهم أن يسموه مؤمنا بما أظهر لهم من الإقرار بالشهادة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب. ومن أن يكون عند الله مؤمنا وعند الناس كافرا، وذلك أن يكون المؤمن يظهر الكفر بلسانه في حالة تقية، في حالة تقية. انقطع لا هو لا هو قربي هم يقولون على ذلك، ولذلك هم يقولون بهذا القول له عشان يدخل في مسألة مرجئة الإشي الفقهاء. لذلك لما حاولوا رفع الإرجاء عنه يلينوه، ومنهم من سمى قال إرجاء سنة. وجدتم من المعاصرين من يقول عن إرجاء أبي حنيفة يقول إرجاء سنة، ما فيش اسمه إرجاء سنة، ما فيش اسمه إرجاء الإرجاء إرجاء وهي بدعة بدعة، لكننا نقول هذه بدعة تخف في بحر إيش. حسنا، قتادة من نوادر الحفاظ، قتادة لما سئل يحيى بن سعيد القطان على رواة المبتدع يعني نروي ولا ما نروي، رواة المبتدع يعني تعلمون فيها أقوال ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان ختم المسألة قال من لكم ده حديث قتادة. هاتوا لنا حديث حديث قتادة من نوادر الحفاظ ما كتب الصدق في بيضاء. فلذلك الذهبي قال قال ولا نقول ببدعته تغمر في بحر في بحر حسناته. وانظر هنا في توحيد الإلهية بالذات على أبي حنيفة لنقاء العقيدة. أنا بتكلم بذلك نصرة لعقيدة أبي حنيفة. أيضا في كتاب الدر المختار نقل عن أبي حنيفة أنه قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به. أنا هنا أبين هذه الدائرة التي قلت فيها أن كثرة فضاء الرجل وارتقائي بأنه وافق أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم في إيه؟ في مسألة أو في مسألة تانية. وهذه مسألة أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت فيه خاصة من هنا كانت فيه خاصة من خصال النفاق. قال إنك امرؤ فيك في جاهلية في وأنا أقول له إنك امرؤ فيك بدعة وتغمر في بحر حسناتك. قال قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون من في أسمائه. وقال أبو حنيفة أيضا في كتاب الفقه الأكبر وإتحاف السادة المتقين وشرح عقيدة الطحاوية نقل عنه أنه يقول يكره أن يقول أو هو كان يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبياء. وهم للنهار المطحجية أصحاب المراجيح يدخلون في هذا الباب ويضيعون عقيدة الناس في هذه المسألة ويقولون كل قول ليس عبادة في نفسي إلا أن يصاحبه اعتقاد. قال قال يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وأيضا قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحقك. وهذا نقل عنه ابن تيمية في التوسل الوسيلة وأيضا في الفقه شرح الفقه الأكبر. شوف هنا الآن الرد على الجهمية. أنا تبرئة أبي حنيفة من مسألة الجهم. قال لا ولا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. يعني بلا كيف معلوم لأن ما يمكن أن تثبت صفة دون إيه دون كيف. وهو قول أهل السنة والجماعة ويغضب ويرضى ولا يقال غضب عقوبته ورضا ثوابه ونصفه كما وصف نفسه نصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حي قادر سميع بصير عالم. يد الله فوق أيديهم ليست كيد خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه. يثبت الصفات ويبين إيش على تأصيل قاعدة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال شوف الصفات الخبرية له يد ووجه ونفس. ومسألة النفس حتى هذه في خلاف أهل السنة والجماعة فيها ابن تيمية يراها الذات ونحن ما ليس نخطئ ابن تيمية فيما اعتقده في هذا الباب. طب التخطئة دي ده خلاف عقد يقول الآن ها بسرعة تطبيقي تطبيقي. وأهل السنة والجماعة من السلف لم يختلفوا في مسائل العقيدة اختلفوا نعم في التطبيق دون التأصيل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علا في هذا الباب. يقول وله يد ووجه ونفس طبعا. وقال قال كما ذكر الله تعالى في القرآن كما ذكره في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته. ده رد على مين يا شطار ها على الأشاعرة. الرجل ليس أشعرية أو رد على شعير أبو حنيفة يصرح بذلك. قال ولا نقول ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال للصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. وقال أيضا لا ينبغي وهذا فقر أكبر لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصف بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك الله وتعالى رب العالمين. طبعا هذا في شرح الطحاوية نقلوه عن أبي حنيفة. ولما سئل عن النزول قال ينزل بلا كيف. طبعا ينزل بلا كيف إيه معلوم هذا الأصل. وهذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث والأسماء وصفات البياقي وشرح الطحاوية وشرح الفقه الأكبر. وقال أبو حنيفة والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. يعني انظر هنا يصف العلوم يصف الله بالعلوم ويثبت العلوم. وقال هو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ولا يقال رضاه ثوابه. هو بيرد على الأشاعرة وعلى الجهمية. قال ولا يشبه شيء من الأشياء من خلقي ولا يشبهه شيء من خلقي لم يزل ولا يزال بأسماء الحسنى وصفاته العلى وهذا في الفقه الأكبر أيضا. في الفقه الأكبر أيضا وصفاته بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا، ويرد على نثبته الآن الذين يغلون في الإثبات، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا كلام ليس ككلامنا. قال ولا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وهذا فقه الأبسط. وفي العقيدة التحوية ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا قول نعيم ابن حمد. قال وصفات الذاتية، شوف يقسمها وصفات الذاتية والفعلية. أبو حزيفة هذا فين الأستاذ أبو حزيفة؟ رحله وديه بورسعيد. الرجل صراحة عمال يسيء وعمال يتكلم، شوف يقول شوف قال نقل كلام أبو جيفة، وشوف بعد ما نتكلم في هذا الباب وشوف إيش يفعل. الرجل يسب أبو حنيفة وعامل فيها كونان المحقق، كونان حضر سورة المحقق كونان نقصينا عبط. رحلوا ودي الشنزي، يا اسمها ايه اللي مع الشنزي، اسمها ايه ها اسمها ايه اللي مع الشنزي يا شيخ؟ ما فيش حد شاف كونان؟ لا كونان معه الاخرى هذه اسمها ايه؟ يا اسمع انت مالكش في الموضوع، اسمها ايه؟ راني تشينزي. لا ما اسمها ايه؟ ران. ودي الران يا عم، ودي الران الهيب ران ورياح. ها يقول وصفات الذاتية والفعلية أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية كالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع. هذا كله من كلام أبي حنيفة يوافق به أهل السنة والجماعة. قال المرأة سألته أين إلهك الذي تعبد؟ قال إن الله سبحانه في السماء دون الأرض. فقال الرجل رأيت قال الله تعالى ومعكم؟ قال كما تكتب للرجل تقول أنا معك وأنت إيه غائب عنه، أنا معك بقلبي بروحي، لكن هنا يقصد ذلك أنا معك بعلمي. وقال إن الله في السماء دون الأرض. قال وقد كان متكلما، وده في الأسماء والصفات البهائية، قد كان متكلما ولم يكن، كلم موسى عليه السلام، وهذا كلام صحيح. لكن حمال إيه بقى؟ مش محمد. قال وكان متكلما قبل أن متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. حمال ها مش هذا الذي نقوله، وقد يكون حمال فيما قالت بعض الأشاعرة الذين قالوا متكلم بذات يجعلونها صفة ذات، قال حمال. لكن سنأتي بالكلام هنا في هذا الباب أنه بين أن كلامه من صفات الإيش، من صفات الفعل، من صفات الفعل، وتكلم بذلك تصريحا. أو شوف هو إيش قال، أو أنا عشان أبين أن هذا حدسي ما ذهب هباء. في الفقه الأكبر قال ومتكلمة بكلامي والكلام صفة في الأزل، رايت؟ قال والكلام صفة في الأزل. وصحيح أن نقول يا حدثة قديمة نوح حدثة الأفراد. طبعاً. الأصل أنه لو أراد أن يقول بذلك لابد أن يقول هي صفة فعلية، ثم يقول على التصنيف في مسألة قديمة النوع، لأنه الكلام هذا حمال قال والكلام صفة في الأزل. صفات الكلام لابد أن تقول أنها صفة فعلية أصلاً عندما نقول في الصفة فرقها أصالة، وهي بقى صفة في الأزل على إيه؟ على التفصيل في الصلون، أنه هو يعني ما قاله ضابط أنه يتكلم قبل أن يكلم موسى، لكنه ما تكلم. هذا التفصيل لابد أن يظهر. لكن لما يقول الكلام صفة في الأزل سواها بإيه؟ بالعلم، سواها بالقدرة، وتكون صفة ذاتية، ويكون هذا خطأ. ما أنا الآن كلام حمال، لذلك قلت إيش الكلام. أنا قلنا عشان كده قلت إيه الكلام حمال. وأيضا لما كلامه جاء بلا كيف في بعض الحم عملت إيه؟ قلت يعني لا كيف إيه؟ معلوم، لأن مش ممكن يصف صفة أو يثبت صفة بلا كيف. فقوله في الأزل هذه حمالة. قال ويتكلم لك كلامنا. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم موسى تكليما. وقال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل. وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. ودله من الآن بأنهم لأنهم قالوا عنه أنه استتيب في إيش؟ في خلق القرآن. فقال والقرآن كلام الله غير مخلوق. وكلامه في القبر ككلام أهل السنة والجماعة. قال أخرج ذرية آدم من صلبي على صور الذر فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة. ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. قال والذي قدر أشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. كل ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الصحابة. قال لا نذكر أحدا من صحابة رسول الله إلا بالخير ولا نتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ولا نواري أحدا دون أحد. وهذا الفقه الأكبر والفقه الأبسط أيضا في الانتقاء. قال ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان مع أنه نقر عنه أنه قدم عليه على عثمان. نقل عنه ذلك لكننا الثابت في قولي في هذا الباب هو قال ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا في كتاب الوصية مع شرحه. وقال أبو حنيفة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله إلا بذكر الجميل. أما ثناء العلماء عليه هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الكلام على الإمام كما قلت لكم هو يراه أنه قول باللسان لكن أنه يقال بأنه يقول هو المعرفة هذا أيضا خطأ على أبي حنيفة لأن هذا التجهم وليس فيه التجهم. طيب أنا من الأدب كان ممكن أذكر الذم والأسانيد الضعيفة لكن الوقت طال والمغني فما أدري ماذا أفعل. سأأتي بالذم بالقطح والمدح أثبت هذا وأثبت هذا عشان أبين أن المسألة قد ثبت عن السلف المدح والقطح وصارت المسألة مسألة إيش قوالب الجرح والتعديل وكيفية الترجيح. الروايات التي ساقها ابن حبان في جرح الإمام أبي حنيفة في المجروحين عن سفيان الثوري وجاء نعي أبي حنيفة فقال الحمد لله الذي أراح. أنا والله عندي قشعريرة في جسدي والله ما أستطيع أقرأ لكن سأقول ذلك حتى أكون منصفا وأبين ما ثبت هنا وثبت هنا وأبين بأن أبا حنيفة إمام رغمة الأنوف وشاهة الوجوه وهو إمام علم من أئمة الإسلام له قدم صدق. أنا أفعل ذلك لأضرب أهل البدع والضلالة الذين يريدون ضرب سنة النبي وتحييدها. ولذلك أنا أقول كل من قال بأن حديث الأحاد يأخذ فيها العقائد هذا اختلف مع أهل السنة والجماعة في أمر كلي وقاعدة كلية. لذلك يبدع من قال بذلك. طب هو نفسه يبدع هذا أيضا فيه النظر على مسألة قامة الحجة وإزالة الشبهة. عن سفيان الثوري جاء نهي أبي حنيفة موتى أبي حنيفة فقال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه لقد كان ينقض الإسلام عروة عروة. وهذا في كتاب المجروحين الجزء الثالث صفحة 66 وتاريخ بغداد أيضا صفحة الجزء 13 صفحة 418 وفي إسنادي نعيم بن حماد شيخ البخاري. طبعا الذي قيل وأيضا في الانتقاء ابن عبد البر قال نعيم يحمل على أبي حنيفة. هناك حزازات نفسية بقى والأقران يطول ولا يور ولكن أقول نعيم بن حماد كان يحمل على أبي حنيفة وشيخ البخاري وحامل البخاري أيضا في شدة الكلام على أبي حنيفة. لكن لابد أن نبين حال مين بقى حال نعيم بن حماد. نعم نعيم بن حماد وشيخ البخاري والذي يعني قد عزى بعض العلماء تحامل البخاري على أبي حنيفة بسبب تحامل نعيم على أبي حنيفة. قال أبو الفتح الأزدي طبعا الفتح الأزدي أيضا الاعتداد به في نظر لكن قال كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب النعمان أبي حنيفة كلها كذب، وهذا نقلها وأقرها الذهبي في أمتع كتاب في هذا الباب. وش هو صاحب الزورة؟ لا مات خلاص مش هام. وش هو؟ قوم قوم، ما فيش أي شيء سخن يشعر. أنا جاءتني، أنا كنت تعبان جدا وجدت نفسي في نشاط، قم أجب. ما فيش أحل. طيب على وجيزة ممكن يكون مستيقظ؟ ها لا خلاص الناس ستارة تقروا خلاص خلاص. مصابيح الهدى تكلموا يا مدحت ممتاز. ميزان الاعتدال ده هو أنسب كتاب في هذا الباب، هو كتاب ميزان الاعتدال. وأكتب إيه أصل شروط ميزان الاعتدال؟ ها الذب على من تكل ما فيه بغير حق، أو من تكل ما فيه وبين الأمر فيه. ففي ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب أيضا في ذلك. خرج له البخاري في صحيح مقرونا بغير، شوف مقرونا اتك عليها، ضع تحتها خط مقرونا بإيش؟ بغيري، مقرونا بغيري. وروى عنه يحيى بن معين والذهلي والدارمي وابو زرعة وخلق اخرهم حمزة بن محمد الكتاب. كان شديد الجهمية ويحمد في ذلك، يحمد عليه هذا. وابو حنيفة كفر الجهمية، اخذ ذلك عن نوح الجامع، وكان كاتبه نوح الجامع. طبعا نوح الجامع اولوه انه جامع جمع كثير من العلوم، والصحيح نوح الجامع هو ايش؟ يا جامع كل شيء الا الصدق. قال ابو داود كان عند نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل. ده كلام مين؟ احنا كان بالعدول هو الان ابو الفتح الازدي، قلنا بانه شديد وممكن اصاله نرد قوله، وهذا الذي نعتبره. ابو داود وهو معتدل قال كان عند نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل. وقال النسائي هو ضعيف. النسائي هذا بابه، النسائي كالبخاري عالم العلل في هذا الباب. عندنا الاستاذ النقاد يريد ان يدخل معنا، والله احنا نتشرف بكم جميعا. واخونا محمد سمير بس نسرد بس الكلام، يعني اثريني، وبعدين ان شاء الله يكون الاسبوع القادم كله على الاثار فقط والكلام على التصحيح والتضعيف. قال النسائي في نعيم ضعيف. قال الحافظ ابو علي النسابوري سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد ويذكر تقدمه في العلم والمعرفه والسنن، فقيل له في قبول حديثه قال قد كثر تفرده عن الائمه فصار في حد من لا يحتج به. ادي او الكلام عن الثوري، وانا ادين الله بكده اعمل ايه؟ اسقط ما ورد عن الثوري في كلامه عن ابي حنيفه. ده هو اللي قام لابي حنيفه وقال انا اقوم العلم قمت لسنه. نعم. الثاني عن ابي اسحاق الفزاري قال كنت عند ابي حنيفه فجاءه رجل فساله عن مساله فقال فيها، فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال هذا حديث خرافه. كتاب المجروحين ابن حبان الجزء الثالث 77 تاريخ بغداد للخطيب الجزء 13 صفحه 403، وفي اسنادي ابو صالح الفراء محبوب ابن موسى. وابو الفراء صالح في نفسي ثقه وثاق ابن حبان، قال عنه متقن فاضل، وقال عنه العجلي ثقه صاحب سنه، قال ابو حاتم هو احب اليه من المسيب بن واضح، قال ابو داود ثقه لا يلتفت الى حكاياته الا من كتاب. يبقى عندما ايه؟ عندما يحدث من كتاب. ومما يؤخذ ايضا على الامام قال عن سويد بن عبد العزيز قال جاء رجل الى ابي حنيفه فقال ما تقول في من اكل لحم الخنزير؟ قال لا شيء عليه. بالله تصدقون هذا يقول ابو حنيفه وقال لا شيء عليه ويفتي؟ طبعا اصلا من القطح فيه يقولون اصلا هذه ليست مادة القطح. ليش؟ ها؟ اجتهادية. حقيقة الأمر هذا متفق عليه يعني الكتاب والسنة على تحريم الخنزير، وأن الخنزير حرام، لكن هي ليست مادة قطح أيضا. لماذا؟ عشان نشوف بقى الناس اللي صاحية. ما بلاش فهلوة، بالله بلاش فهلوة، عشان نقدر نجيب الكل. بلاش فهلوة، الجواز الشرعي لنا في الضمان. اتفضل يا شيخ إبراهيم، خايفين عليك يا حبيبي، مع حنينين، مع خلفك ونساك. بقى بيقول لك أنا واقف عشان فايد. أستاذي. ما خلاص بقى انت خلصت، انت اعطيت كلامك نادر. شو محمد دكتور يا ولد، الله اكبر، لا يصدقه عاقل يعني. انت كده رد ممتاز. وهو ده لفض فوق. هو صحي صحي المتخلف صاحب العنبر صحي. الحقيقة أنه ممكن يكون أبو حنيفة أفتى بها أقل شيء عندما عند تقدير السؤال أنه قال أنا في مخمصة غير باغ ولا فمن اضطر في وزر غير باغ ولا عادل فلا يفعل. فتكون هنا أليق بأبي حنيفة أنه ما أفتاها إلا إيه إلا حين حاجة والضرورة في هذا الباب. نعم عامة سويد بن عبد العزيز ده احنا بنتكلم عن انه فرضيه ايه صحه. تعالى بقى سويد بن عبد العزيز قال جاء رجل الى ابي حنيفه فقال الى اخر الحديث. قال احمد متروك الحديث. قال يحيى بن معين ضعيف. وفي روايه ليس بشيء. وفي اخرى ليس بثقه. وقال محمد بن سعد كان يروي احاديث منكره. وقال البخاري في احاديث مناكير انكرها احمد. وقال في موضع اخر في حديث نظر لا يحتمل. قال النسائي ضعيف. وفي موضع آخر ليس بثقة. وقال أبو حاتم لين الحديث. وقال ابن حبان كان كثير الخطأ فاحش الوهم حتى يجيء في أخباري من المقلوبات أشياء تتخيل إلى من سمعها أنها عملت إيش عمدا يعني اتهام بالوضع. وعن يوسف بن أسباط قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله لأخذ بكثير من قولي. وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ بالله هذا الكلام كيف يكون؟ يعني لما واحد يقول النبي لو رآني لاتبعني بالله قولوا لي ما هذا؟ والله المخبول المجنون. طب والله المرأة اللي طلبت المناظرة ما تقول هذا الكلام وأربع بها هذه المخبولة لا يمكن أن تقول بس هذا الكلام. الكذابة اللي كذبت القاتلة أريد مناظرتي والله ما تقول هذا الكلام مش ممكن تقول هذا الكلام. هذا افتراء وكذب قبل أن ننظر في الإسناد. ورب العزة لأن احنا عندنا مسائل أنا سأبينها فيما ثبت عنه بالسند الصحيح أقول قف مع إثبات السند. لابد هنا من قوالب المتقدمين في القبول لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها مع إثبات السند ردت وده اللي هنبينه. وقال ابن جوزي وغيره قال إذا خالف النص ولو كان ثابتا المنقول والمعقول لا يمكن أن يقبل. ولو قلت لي السند هذا كالشمس وعائشة هي التي صدرت لنا التأسيس والتأصيل في ذلك كيف بسرعة كيف جاء عن عمر صح كده ثبت ولا ما ثبت في 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 حد ثبت غير عمر. قالت تحدثوني عن صادق وهو مصدق وهو مصدق صحيح لكن حفظ خوان ردته ولا ما ردتوش ليه بقى ردته بس هنا الأصول القاعدة الأصلية في هذا الباب خالف ولا تزر وزيرة الوزراء ده الأصول في هذا الباب. فهنا شوف والله يقول إن النبي يتبعه وهو الذي نقل عنه بسند صحيح انه قال ما جاء. طيب سامحونا انقطع وانا لا ازيد عليكم لكن عن يوسف بن اسباط قال ابو حنيفه لو ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذ بكثير من قولي. وهل الدين الا الراي الحسن؟ وهذا كان راه ابن حبان في كتاب المجروحين وتاريخ بغداد في المجروحين الجزء الثالث صفحه 65 وتاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 407. وفي إسنادي محبوب ابن موسى هو ليس بمحبوب بحال من الأحوال في هذا الباب على ما قال هو وإن كان ثقة في نفسي يعني إلا أن أبا داود قال فيه لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. وقال علماؤنا وفي الإسناد أيضا يوسف ابن أصوات واستقرأ ابن معين والعجلي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. قال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيب بحديثه كما ينبغي. والمعنى هنا أنه إذا حدث من الكتاب كان ثقة وإذا حدث من حفظه كان ضعيف. وهذا للقول في أبي حنيفة. تبقى بعض الأثار باقي الأثار كل هذه الأثار باقي الأثار عن أبي حنيفة بالأسانيد تأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. وتركنا التعديل حتى نختم بالتعديل ونبين ما نتبناه أن أبي حنيفة هو عالم الأمة المذهب الذي كتب الله له القبول وحقيقة الأمر. لو محصت النظر في انتشار مذهب أبي حنيفة ترى أن مذهب أبي حنيفة هو المذهب الذي ساد سنين الدنيا وانتشر انتشارا حتى مذهب مالك لم ينتشر مثل ما انتشر مذهب أبي حنيفة. في السلسة الثانية إذا أردت أن تدخل بقى نغلق هنا هتدخل تكتب بقى المغني تحت 5 دقائق نشرب هذا وبعدين الى المغني. سامحونا بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أبي حنيفة، ويبقى لنا فقط الأسبوع القادم تكملة التأصيل في مسألة أن النظر بعين القدر، بأن الله لا يصطفي أحدا، ليس أي أحد يصطفيه الله جل في علاه لنصرة ديني والعمل لدين الله. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لما أنكروا على النبي وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ماذا قال الله تعالى؟ أهم يقسمون رحمة ربك. ولذلك قال الله تعالى: الله يصطفي ملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأسبوع القادم، يكون ختام لترجمة لهذا الإمام الهمام علم الأعلام الإمام أبو حنيفة. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالص لك ولوجهك يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، راحة خمس دقائق وندخل على المغني. وطبعا الإخوة أنا شايف الحاصل وشايف الوجوه وشايف الأجساد والأنباء، فناخد مسألة أو ناخد مسألتين حتى الشيخ محمد يستحي، عايز يقول لي اتق الله ربك فينا وجعلنا هذا المسألة. صحيح صحيح يا شيخ محمد بالله. طب الحمد لله رب، شكرا لله. فإن شاء الله ندخل بعد ربع ساعة، بعد خمس دقائق ونبدأ في المهم إن شاء الله تعالى. الآن ماذا فعلت؟ ما فيش تلفون تاني؟ تلفون فين الولد اسمه ايه؟ بتاع ما هيهتز؟ ماذا استفعل؟ هيهتز؟ انا سأغلق من هنا وعشر دقائق وافتح، لو كان الاخ يفتح من عنده بحيث ان احنا نبدأ بالمغني حتى لا يضيع. قالوا لي بلاش خمس دقايق، ثلاث دقايق عشان ما نقعش. ها ماذا استفعل يعني نافل؟ طيب بعد الشحن إن شاء الله.